وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. هكذا أخلاق المؤمنين، أخلاق المؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي فضل العلم والعلماء، وفي هذا الدرس وهو الدرس الثاني من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، نذكر أن هذا الفضل، فضل العلم وفضل العلماء، أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان فضل العلم وفضل العلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا بذلك وجه الله، قصدوا بالتعلم وجه الله الكريم، قصدوا التقرب إلى الله تبارك وتعالى والفوز بجنات النعيم. ليس هذا الفضل لمن طلب العلم بسوء نية أو خبث طوية أو أغراض دنيوية، فمن طلب العلم ليكاثر به العلماء أو يريد به الدنيا أو كذا، هذا له في الآخرة العذاب الأليم. فهو كما في الحديث عن كعب بن مالك: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. والحديث حسن وهو في صحيح الجامع. فهذا لابد أن يكون نصب عينك، لأن هناك أمور تشهي وتزين للطالب هذا الطريق، وهذه الأمور كلها دنيوية، كأن يرى مثلا كتاب وعليه اسم مؤلف، وكان هذا المؤلف هو يعرفه قبل أن يظهر له ذلك الكتاب واشتهر، فتزين له الشهرة وأن يكون له كتاب، فيبدأ ينبعث في قلبه باعث يطلب العلم ليكون له كتاب أو لتكون له شهرة. فمن لم يفطن إلى الباعث الذي ينبعث من قلبه في طلب هذا العلم، قد يطلب العلم للدنيا، فإذا طلبه للدنيا كان في الآخرة من الخاسرين. ففي الحديث أيضا وهو عند أبي داود وأيضا في صحيح الجامع والحديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، العلوم الشرعية، وأيضا قد يبتغي العبد وجه الله تبارك وتعالى بأي علم ينفع المسلمين. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى فهو على الخصوص العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، عرضا زائلا من هذه الدنيا الفانية، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لا يجد ريح الجنة يوم القيامة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا من شدة غضب الله عليه، لأنه لم ينتفع بعلمه ولم يفهم علمه، وإنما كان مثل الشمعة تحترق لتضيء للناس. فهذا مثل سيء، أو أنه لم ينتفع بالعلم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا من أقبح الأمثلة، فلا بد من الحذر، الحذر، ولا بد من مراقبة النية في طلب العلم، فإنه كلما أوتي فهما أو ازداد علما امتحن بهذه الزينة، بأن يمدحه الناس أو يثنوا عليه أو كذا، أو تفتح له أبواب مثلا التأليف أو التدريس أو كذا أو كذا، فتزين له الدنيا. فإذا انبعث من قلبه باعث الرياء وسعى في طريقه وابتغى بذلك العلم الدنيا، كان في الآخرة من الخاسرين، خسر خسرانا عظيما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار. من هؤلاء الثلاثة رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، يعني حفظه، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. فإن هذا من أجل النعم وأعظم النعم، أن يختارك الله ويعلمك ويفهمك. فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث فيه عدة فوائد، نذكر منها أنه لما سئل أمام الله وبين يدي الله تبارك وتعالى قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يدعي ويزعم أنه فعل ذلك لله. قال: كذبت، أي كذبت في قولك فيك، كذب في أنه لله. نعم تعلم وعلم، ولكنه كذب في قوله أنه لله. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. ما معنى هذا؟ أنه لم يكن يحاسب نفسه، هذا لم يقف مع نفسه ولم يحاسب نفسه حتى جاء يوم القيامة، فبدا له من الله ما لم يكن يحتسب، كان غافلا، كان قد عمي عن مراقبة النية، قد غفل عن ذلك، حتى أنه قد ظن أنه يفعل لله، وهذا الظن كان غرورا، لأنه لم يفتش في نيته وفي قلبه. والفائدة الثانية وهي أيضا مهمة، لما سئل فما عملت فيها، أي في هذه النعمة، قال: تعلمت فيك. فإذا كان صدق فنفهم من هذا أن تعليم العلم عمل، يعني بمعنى ما شكرك لهذه النعمة أنك تعلمت، ما عملت، فإن من العمل بالعلم تعليم العلم. يعني الإنسان لما يعلم العلم فهو عامل، يعني مثل المدرس، المدرس قد يشرح مادة، هذا الشرح هو عمله، هو عمله. وهذا ليس فقط العمل بالعلم، وإنما هو من مفهوم العمل بالعلم، يعني هذا لا ينفك عن هذا المفهوم. وهذه بشرى أن تعليم العلم لله من العمل بالعلم، لأن المخلص يحاسب نفسه على العمل فيجد أن حجم العلم أكبر وحجم العمل أقل، فإذا قاس عمله على علمه وجد أن عمله قليلا، فإذا بشر بهذه البشرى وعلم أن من العمل نشر العلم وتعليمه بشرط أن يكون لوجه الله، فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم، يعني لو صدق لكان عمل بالعلم، لو صدق في إخلاص النية لله تعالى. فالفائدة أنك تراقب النية وتحاسب نفسك، والفائدة الأخرى أن تعلم أنك بإخلاصك في طلب العلم هذا عمل عبادة، وفي إخلاصك في تعليم العلم هذا عمل وهو عبادة، فأبشر واشكر الله تبارك وتعالى. وبهذا ينتهي الكلام عن فضل العلم والعلماء وفضل التعلم، ونبدأ في الباب الثاني من الكتاب، وهو في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وكنا ذكرنا في المقدمة أدب العالم حتى يعني ننزل الكلام على أنفسنا، يعني العالم بأي مسألة بحتاج إلى الأدب، فهو عالم أي بمسألة أو باثنين أو بأكثر أو بأعظم، فهذا أمر نسبي. وأن المتعلم الكل متعلم مهما بلغ من العلم، فهو في حاجة إلى هذه الآداب ولا بد. في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا من الآداب. النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، دوام علم القلب باطلاع الرب عليه، والمحافظة على خشيته وخوفه من الله تعالى في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، لا يغفل. يعني مش معنى كده مثلا إن العالم لا يكون بشوشا مثلا أو لا يبتسم أو لا يمزح أو كذا، وإنما المراقبة للنية. يعني قد يكون العالم في درسه يمزح و يبش في درسه بما يكون من الطرائف أو كذا، وتكن نيته في ذلك صالحة. فالمقصود من المراقبة مراقبة النية، لا يغفل عن النية، وإنما ينوي الفائدة في كل أحواله وأفعاله. أقوال العلماء في ذلك كثيرة، وأحوال العلماء في ذلك كثيرة، والحقيقة هي يعني هبات من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يهب من يشاء من فضله، فنسأل الله من فضله ورحمته. فالعالم يراقب نفسه، يراقب قلبه، يراقب حاله، فالناس ترى ظاهره والله يرى ظاهره وباطنه، والناس لا تطلع على نيته والله مطلع على نيته، والله تبارك وتعالى هو الغفور الشكور. فيقصد وجه الله تعالى في أقواله وأفعاله، وليعلم أنه أمين على ما أودع من العلوم. فهذا العلم أمانة، وهو أمين على ما منح من الفهم وما خص به من العلم. والله تعالى يقول: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فخيانة الأمانة أن يقصد بعلمه الدنيا، هذه خيانة لله. لا تخونوا الله، فإن الله أتمنه فخان الأمانة. وخيانة الناس أن يضللهم أو يكتم عنهم ما يفيدهم، هذه أنواع من الخيانة. وخيانة العلم أن يضيعه بعد أن حفظه. ففي قول الله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله استحفظه، فليحفظ هذه الأمانة ولا يضيعها بكثرة المذاكرة. والله تبارك وتعالى ائتمن ليبلغ فليبلغ. وأيضا من أنواع الخيانة أن يمتنع بسبب خشية الناس، أو يغير ويبدل بسبب خشية الناس. فقوله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. فليقدم خشية الله تعالى وليجهر بالحق. ومن أدب العالم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وقال مالك: العلم لمن رزق خيره. فالحذر الحذر من عدم الانتفاع بالعلم، ومن جعل مجرد التعليم هو الغاية. قلنا: التعليم من العمل، ولكن ليس هو كل العمل، هو جزء من العمل تؤجر عليه بإذن الله إذا خلصت النية لله تعالى. ولكن لا بد من فقه هذا العلم والانتفاع به في خاصة نفسه وفي حاله مع ربه عز وجل. هذا أعظم النفع، لأنه ما نشره إلا لهذه الغاية، إلا ليثمر في الناس. فلا يحرم نفسه من هذه الثمرة الطيبة. وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومن ذلك، أي من أدب العالم، دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله تعالى. فليحذر من العجب والكبر، فإن العلم يرفع صاحبه. هذا يعني أمر لازم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يرفع صاحبه حتى في الدنيا، حتى عند الناس. فإذا رفعه أهل الإيمان فلا يغتر ولا يتكبر، وليحذر العجب والكبر. فلا بد أن يرى عليه أثر العلم وما يدعو إليه العلم من التواضع والوقار والخشوع. فليرى عليه أثر العلم وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فهم ورثة الأنبياء، حملوا العلم والعبادة والخلق. فمهما كان مقدار ذلك العلم عندك أيها الطالب، مهما كان مقدار ذلك العلم، فلو تعلمت شيئا قليلا فليرى أثر ذلك عليك، وليرى أثر ذلك على جوارحك في الطاعات، وليرى أثر ذلك على قلبك في الإخلاص والطهارة والسلامة. فهذا من أدب العالم، أن يرى أثر العلم عليه، على سمته وهديه وعمله. والنوع الثاني من الآداب أن يصون العلم عن الامتهان. هذا أمر يعني فيه دلالة على أن هناك علم وعالم. فإذا كان المتعلم كان مثلا قبل أن يتعلم وضيعا في نسبه أو في حرفته، فتعلم فرفع بالعلم، فهل يتسبب في وضع العلم وإهانة العلم بسوء تصرفه وأن يضع نفسه في وضع فيه امتهان فيتسبب في امتهان العلم؟ هذا أمر في غاية الخطورة، فلا بد أن يفطن إلى هذه المسألة، أن يصون العلم كما صانه علماء السلف. فمن صيانة العلم أن لا يطلب به الدنيا، ومن صيانة العلم أن يقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، يعني لا يبذله لمن لا يعرف قدره ولا يعرض نفسه لمواقف فيها إهانة لشخصه، فإنه قد حمل العلم، فإن إهانته في شخصه قد تنسحب على ما يحمله من العلم. فلا بد أن يحترم العلم الذي حمله، وأن يصون العلم الذي حمله بأن يصون نفسه عن مواضع التهم ومواضع الشبه ومواضع الإهانة، لأنه بذلك يكرم العلم الذي حمله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا بالعلم، وأن يكرمنا بالعلم، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
مجيب السائلين حملت ذنبي.